العالمين أحمدك يا ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين. يا ربي صل على النبي المصطفى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. حياكم الله جميعا مشاهدي قناة الحقيقة الدولية، ونسعد معكم دائما. اليوم نبدأ ببرنامج جديد، بطرح جديد، بشكل جديد، رحلة الصديق. رحلة الصديق، الهدف البرنامج، الهدف من هذا البرنامج نشر القيم، نشر المبادئ الأصيلة. نريد أن نقدم أفكار بطريقة غير تقليدية، بطريقة تلامس الواقع، تقف على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. نريد أن نلمس هم الواقع للناس. وأيضا جاء هذا البرنامج رحلة الصديق لنقول، نريد أن نتناول قصة سيدنا يوسف عليه السلام من البئر إلى العرش بأسلوب متنوع وجديد، يعرض دراسة تحليلية عميقة حول أحداث القصة ومحطاتها المختلفة، محطات متعددة سنأخذها، تأملات بلاغية، وقفات إيمانية، قراءات نفسية، معالجات فكرية وإدارية مع نخبة من العلماء والدعاء والمختصين. بإذن تعالى سنتميز بهذا البرنامج رحلة الصديق. سيكون هناك محاولات جادة لدراسة شخصية نبي الله يوسف عليه السلام، النبي الإنسان، واستنطاق الآيات الكريمة لاستخراج الكنوز المعرفية والفكرية منها، وإسقاطها على واقع الحياة، وتوجيه رسائل للشباب. حاجتنا اليوم أن نسلط الضوء على الشباب ليستفيدوا من هذا الواقع. رحلة الصديق، كونوا معنا في هذا البرنامج. فاصل ونواصل. حياكم الله من جديد مع رحلة الصديق نبي الله يوسف عليه السلام. من جميل الموافقات أن سيدنا يوسف عليه السلام أخوته عددهم 12، والسورة ترتيبها أيضا 12، والسورة في الجزء 12. هذا من جميل الموافقات في قصة أو في سورة سيدنا يوسف عليه السلام. لماذا اخترنا سورة يوسف عليه السلام؟ محطات كبيرة جدا موجودة تروي لنا قصص اجتماعية واقتصادية وسياسية وتربوية. يروي الإمام السيوطي، استوقفتني هذا الأمر، استوقفني أهل العراق حفظهم الله جميعا وأدام عليهم الأمن والأمان وعلى جميع بلاد المسلمين. أهل العراق في العزاء يسمعون سورة يوسف. عندما بحثنا في هذا الأمر وإذا بالسيوطي في الدور المنثور يشير إشارة لطيفة جدا، يقول أن سورة يوسف عليه السلام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من الطائف في عام الحزن، في هذا العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها العون والسند، ومات فيه عمه أبو طالب العون والسند. فنزلت هذه السورة مسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض السلف: الذي يقرأ سورة يوسف يفرج الله عليه. نعم، سورة يوسف فيها معاني كبيرة جدا. اليوم سنعالج قضايا اجتماعية وتربوية ونفسية من خلال هذه السورة. يسعدني في هذا اليوم، أنا فرح بوجودي مع عالم جديد، عالم كبير وعالم من علماء هذه الأمة، الذين دائما نقول ما نسمع صوت الدكتور محمد راتب النابلسي إلا تسعد القلوب. اليوم معنا الداعي الكبير ونشرف به، الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا وسهلا بك شيخنا.
بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم.
وإياكم، الله يرضى عنك
بلدكم.
الله يكرمكم يا سيدي، إن شاء الله ربنا يعيد الشام وبهجة الشام عما قريب بإذنه تعالى. ومعي أيضا أخي الضيف الدائم معي أخي الدكتور بلال نور الدين، يا مرحبا،
حياكم الله،
بارك الله فيكم. سنكون بجميع الحلقات نتحاول فيما بيننا.
يشرفني، أنا أتشرف ويسعدني.
الله يكرمك.
وأتشرف أننا اليوم بجوار شيخي.
طبعا دكتور محمد راتب النابلسي، الداعي الكبير والأستاذ الكبير الذي عرفه الصغير والكبير وله دور كبير في الدعوة.
الله يخليك.
موقعه الموسوعة النابلسية،
نعم،
يدخلها الملايين يا،
نعم،
دكتور محمد.
نعم.
وهذا الحمد لله نعمة من الله وقبول
فضل الله.
والذي يحبه الله عز وجل يأمر جبريل بأن يحبه، ثم يعني يحب الناس أيضا.
أنا أريد أن أقول حقيقة، حقيقة تنطبق على كل الدعاة. إذا علم الله من الداعية تطبيقا لما يقول في دروسه وإخلاصا فيما يقول كتب له القبول.
يا الله يا الله،
هي قاعدة
الإخلاص
لأي داعية.
نعم.
إذا علم الله من الداعية تطبيقا لما يقول وإخلاصا فيما يقول كتب له القبول.
يا الله،
هذا جميل. أكبر عطاء إلهي للداعية.
جميل.
أن الله يكتب له القبول عند أهل الأرض.
الإخلاص مسمار قبول الأعمال.
نعم.
وما أمروا،
نعم،
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دكتورنا، احنا اليوم احببنا يعني وجودكم معنا، واحنا هذا بالنسبه لنا شرف كبير ان نبدا برنامجنا رحله الصديق.
نعم.
مع الداعي الكبير الدكتور محمد.
نعم.
راتب النابلسي. دكتورنا، يقول الله تعالى في كتابه الله اعلم حيث يجعل رسالته. نريد ان نتكلم عن النبوه للانبياء ومنهج الانبياء.
نعم. لكن قبل ذلك،
نعم،
ينبغي ان اقول كلمه. لماذا اختار الله القصة في القرآن؟
جميل، هي لك،
هي أطول قصة في القرآن.
نعم.
لماذا اختار القصة؟ في كلام مجرد، القصة في شخصيات، في حوار، في بيئة مكانية، في بيئة زمانية، في مغزى، في بداية، في عقدة، في نهاية. الآن هي أرقى فن.
جميل.
أكبر فن وأرقى فن بإمكانه أن يفكك الثوابت عند الناس، هذا الأثر السلبي، أو بناء ثوابت جديدة عند بعض الناس. لذلك اعتمد القرآن القصة. والآن إذا أراد الغرب أن يغير مفاهيم الشرق ما عاد يعتمد الكلمة القصة، تفكك وتبني.
نعم.
فالقصة لها دور خطير جدا،
والقصة للتأسي.
وأنت إذا أردت أن تقنع أولادك بالقصة،
نعم،
وأن تحذرهم بالقصة، فالقصة فن أدبي الآن هو أول فن. طبعا المسرحية معها بتجي، أما المقالة كلام مباشر. في عندنا تعبير علمي، هذا المغني فرضا سيء الصوت،
وصفته
في تعبير أدبي، عواء كلب على أوتار من دفة في قبح قرد وفي استكبار هاماني.
جميل.
عندنا تعبير علمي وتعبير أدبي.
جميل.
فهي قصة فن.
جميل.
وأدب، وهي الآن الفن المؤثر. فلذلك ممكن نقرأ مئات الآيات فيها فكر معنى فقط
وتوجيه،
أما يوسف قصة.
قصة
بس هي أطول قصة. نعم.
وأحسن القصص.
امرأة يعني جارية في القصر رأت سيدنا يوسف عبدا كان، ثم صار ملكا. قالت هذه البقولة: سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيته وجعل العبيد ملوكا بطاعته.
الله، جميل جميل. جميل، لفتة جميلة.
هي أطول قصة في القرآن.
نعم.
وفيها الحقيقة، أنا اختصاصي أدب عربي، القصة الحديثة الدقيقة المتألقة، في هذه القصة كل شروط القصة، من شخصيات ومن حوار ومن بيئة مكانية وزمانية وتصوير واقع إلى آخره. فلذلك الأطفال يتعلقون بالقصة.
نعم.
لو أنه إنسان أخذ ابنه إلى الجامع لخطبة الجمعة وحكى الخطيب قصة، والأب سأل ابنه: ماذا فهمت؟ القصة فقط.
بذكر القصة. نعم.
يعني أقرب فن أدبي للصغار والكبار.
جميل.
وللمتابعة. هي فيها بداية، فيها عقدة، وفيها نهاية، وفيها بيئة مكانية وزمانية، وفيها شخصيات وتحليل شخصيات، وفيها حوار. هي كلها من مبادئ القصة.
نعم.
فلما اخترت هذه القصة هذا شيء
الحمد لله
موفق جدا،
وفقنا الله فيه.
النقطة الدقيقة الثانية، الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. أما الإنسان أعقد آلة بالكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، إعجاز. ولهذه الآلة صانع عظيم وهو الله. ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالإنسان انطلاقا من حرصه اللامتناهي على صيانة نفسه ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع. يعني عفوا، إنسان ركب سيارة رأى لوحة كتب عليها حقل الألغام ممنوع التجاوز، هل يفهم هذه اللوحة حدا لحريته أم ضمان لسلامته؟
ضمان لسلامته.
هو القرآن في قصة، والقصة لها مغزى، والإنسان إذا قرأ القصة ولم يصل إلى المغزى كأنه ما قرأ قصة. أنه إنسان عبد صار ملك بطاعة الله، وملك صار عبد بمعصية الله.
نعم. يرفع الله.
شيء ثاني، نحن لما الوحي نزل على سيدنا محمد في نص، بس الحقيقة اللي بيقنع فضلا عن النص القدوة، الذي يقنع الآخر فضلا على النص القدوة. القدوة قبل الدعوة، الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. يعني أب لو ما تكلم كلمة نابية أبدا وما خلع ثيابه أمام أولاده، بتلاقي لو ما تكلم ولا كلمة توجيه إطلاقا، الأولاد ينضبطون بهذا السلوك.
أفضل تربية التربية بالقدوة.
لذلك قالوا استقم يستقم بك.
جميل.
تربية بالقدوة. القدوة قبل الدعوة.
جميل.
والإحسان قبل البيان.
جميل.
املأ قلب من تدعوه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. فنحن أمام قصة أولا ممتعة، فيها حبكة، فيها بداية، فيها عقدة، فيها نهاية، فيها شخصيات، فيها تحليل شخصيات،
فيها معاني كبيرة،
فيها بيئة مكانية، بيئة زمانية. الحقيقة هو الفن الأول الممتع، والله اعتمد القصة.
جميل.
طبعاً في قصص قصيرة كثيرة، إلا أن هذه قصة أطول قصة في القرآن الكريم.
نعم. شيخنا بعد إذنك، يعني إحنا يعني نستثمر وجودك.
نعم.
أيضاً، ونقدم شكرنا الجزيل للمعد الجندي المجهول، ألا وهو الشيخ هشام المغربي.
ما شاء الله.
الله عنك الخير، هذا الشاب الداعية أيضاً الذي يعني أفادنا بإعداده الجميل واللطيف.
هو الحقيقة هذا مصطلح جديد، إنه
نعم.
فلان الشاب المجهول.
جندي.
بس عند الله معلوم.
عند الله، أسأل الله أن يكون معلوم عند الله بإذنه تعالى إن شاء الله. نعم يا سيدي. احنا محظوظين في القصة.
الله.
وفي
اختيار موفق.
الحمد لله. دعونا بالتوفيق.
ممتعة. نعم. وجاذبة. والإنسان القصة لا ينساها أبدا.
واحنا نبذل جهدنا انهم ما ينسوها الناس، لان احنا ماشيين ب 23 حلقة. نعم. بإذن الله.
نعم.
نحتوى في هذا الجانب
إن شاء الله.
ان شاء الله يا سيدي. نعم.
فهو الآن الله قدمنا نموذج، والنقطة الدقيقة القدوة قبل الدعوة.
نعم.
هذا النموذج شخص له صفات، له خصائص، له مواقف، له إقبال، إدبار، كل حركاته وسكناته تمثل الحق. فالإنسان أيام القدوة قبل الدعوة، أيام بيتعلم بعينه لا بأذنه. نعم. هي مثل لكل أب أساساً، ولكل معلم.
نعم.
وكل مرتبة قيادية. يعني هو الإنسان لما بيكون بسلوكه منضبط يعلم الناس بسلوكه قبل كلامه.
نعم.
فهذا النبي الكريم هو الحقيقة متميز بصفات كثيرة جدا ومحببة، شاب. وطبعا الحاجة إلى النظير، إلى المرأة، هذا شيء أساسي بكل إنسان.
نعم.
بس أعطاك شاب
أيضا جميل،
جميل الصورة، وجاءه العرض من إنسان مغرم به.
نعم.
ومع ذلك قال معاذ الله،
إنه ربي
أحسن مثواي، أنا أتبع تعليمات الصانع.
جميل جميل. يعني لطائف كثير طيب وجميل. دكتورنا العزيز الدكتور بلال، يعني نريد أن يعني نبدأ معك أيضا سيدنا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
نعم.
يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. يعني النبي سلالته الجد نبي والأب نبي، يعني سلالة طيبة يوسف عليه السلام. نبدأ معك بالتعريف بسيدنا يوسف، نريد أن نعرف اليوم، إحنا مقدمة هي تقديمية لحلقاتنا التي اتفقنا عليها بعد ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا أستاذ مراد، جزا الله شيخنا وبارك به وعلى هذه الكلمات الطيبة التي تشجعنا لننطلق إن شاء الله في هذه الرحلة المباركة، رحلة الصديق. وقد يتبادر إلى ذهن البعض ربما إذا سمعوا رحلة الصديق أنه صديق هذه الأمة أبو بكر، وهذا من لطائف الأخ المعيد جزاه الله خيرا، ولكنه يوسف، يوسف أيها الصديق. فيوسف كان صديقا كما تفضلتم. يوسف عليه السلام سليل بيت نبوي، لذلك إبراهيم عليه السلام سمي أبا الأنبياء لأن أكثر الأنبياء جاءوا من سلالته، وإن كان يعود في نهاية نسبه إلى نوح عليه السلام، لكن هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، عاش في أرض الكنعانيين أرض الشام فلسطين المباركة، نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلها إن شاء الله وأن يفرحنا بها قريبا. فلسطين عاش في هذه الأرض يوسف ابن يعقوب، ثم انتقل إلى مصر عندما يعني أصبح على خزائن الأرض، وكانت رحلته تلك من أرض الكنعانيين إلى مصر. ومن لطائف أو من إعجاز القرآن الكريم أنه يذكر في مصر الملك ليحدد زمن القصة بأنها في زمن الهكسوس، بينما موسى عليه السلام كان مع فرعون.
جميل.
لكن في قصة يوسف يحدد الزمن من خلال ذكر الملك، وقال الملك ائتوني به، فلم يسمي فرعون وإنما سمى ملك، وهذا كان في زمن الهكسوس يوم يوم أخذوا مصر. ففي هذا الزمن وقعت أحداث هذه القصة من أرض الكنعانيين إلى أرض مصر المباركة، وهناك جرت أحداثها. يوسف كما تفضلتم أخ لإحدى عشر أخا، فمجموعهم 12 أخا، لكن له أخ من أمه المعروفة بالتاريخ براحيل، وهذا أخوه من أمه بنيامين الذي جاء ذكره في آخر القصة، بينما إخوته العشر الذين تآمروا عليه من أم،
يعني احنا مثلا نقول من اب وام، لكن هذا من البطن وهذا مش البطن الاخر.
نعم. هذا اخ شقيق وهذا
نعم.
نعم. فهذا ملخص يعني الذي يعنينا. شيخنا له كلمة جميلة جدا، ان القرآن الكريم احيانا قد يغفل بعض التفاصيل في القصة لهدف، وهو الا يرتبط الناس بتفاصيل الزمنية والمكانية كثيرا من اجل التركيز على العبرة والعظة، وحتى لا يظن البعض انها قصة وقعت ولن تتكرر. لكن هذه بعض الاشارات التي يعني يؤكدها النص القرآني ويؤكدها التاريخ الصحيح يعني الوارد، لا نريد أن نسترسل أكثر في القضية. أعتقد أننا لو اكتفينا بذلك في نسبه وهو سليل الأنبياء الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه.
يعني لفتتنا إلى 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 لطيفة جميلة جدا دكتورنا العزيز شيخنا، يعني يذكر يعني لم تكرر قصة يوسف كما أشرت، لم تكرر في القرآن، هي وجدت في هذا الجزء
وأطول قصة.
وأطول قصة. ابن جماعة يشير إشارة لطيفة جدا، يقول كل القصص في القرآن الكريم جاءت لتخويف قريش وتخويف في حينها، حتى يعني يبين لهم، إلا قصة سيدنا يوسف بدأت بداية حزينة وانتهت بفرحة ولقاء الأحباب، فهي لم تكرر لأن فيها فرح أيضا جاءت لتسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تعقب شيخنا أيضا؟
تعليق دقيق
جميل.
يعني أحيانا بعض الدعاة غفر الله لهم
نعم
يكثرون من الحديث عن الثعبان الأقرع في الفيجان
نعم
وينسون آيات الجنة
والرحمة،
فالبطولة أن تذكر هذه وتلك، أما أن تكتفي بالسلبيات هذا خطأ كبير بالدعوة. كما أن هناك جهنم هناك جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دائما الترغيب والترهيب، السلبيات والإيجابيات، هذا التوازن بأي دعوة بأي محاضرة بأي موضوع بأي إجراء، بيكون في سلبيات فقط دعم التشاؤم، سوداوية. أنا بقول كلمة دقيقة، السوداوية والتشاؤم وسوء الظن كلها تقترب من البعد عن الله. الله موجود. مهما ذكرنا عن مؤامرة الغرب أحيانا، بس أنا بقول كلمة وبالنهاية الله موجود.
نعم الله موجود ويعلم كل شيء،
ومن يعلم كل شيء، ومن قدرته أنه يلغي المعادلات كلها في ثانية واحدة.
يا الله يا الله.
فالمؤمن متفائل
دائما،
مو تفاؤل غير واقعي، تفاؤل حقيقي.
نعم.
الله عز وجل لا يسمح للباطل أن يسيطر، هذا شيء من سنن الله عز وجل.
نعم شيخنا، يعني نحن نريد أن نسمع منك أيضا عن منهج الأنبياء، منهج الأنبياء في الدعوة.
النقطة الدقيقة الدقيقة، الله عز وجل هو الصانع.
نعم.
والرسالة للنبي هي بعبارة معاصرة تعليمات الصانع.
نعم.
تعليمات دقيقة جدا، افعل ولا تفعل، الأمر والنهي والحلال والحرام، بس هذه التعليمات النظرية لا تكون فعالة إلا بقدوة. في إنسان طبقها وقفض ثمارها، أما كفكر فقط، كتعليمات، كنصوص، كأوامر، كنواهي، لا تؤثر التأثير المطلوب. أما أن ترى إنسان إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. فنحن عفوا، ما لم يرى كلمة دقيقة، القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت،
الله،
والنبي قرآن يمشي. وما لم يرى المسلمون أو ما لم يرى الناس إسلاما يمشي أمامهم لا يقنعون بهذا الدين.
الله.
ما لم يرى الناس إنسان إن حدثك صادق، إن وعدك أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، الآن يقنعوا بالإسلام. فلا بد من قدوة قبل الدعوة،
لا بد من
ولا بد من إحسان قبل البيان. املأ قلب من تدعوه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك.
جميل جميل.
القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع.
شيخنا، منهج الأنبياء هو منهج واحد في الدعوة،
أبدا
يدعو إلى لا إله إلا الله. يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
إلي تعليق.
جميل، تفضل.
هل تصدق،
نعم،
أن آية واحدة جمعت فحوى دعوة الأنبياء جميعا؟
جميل، فلنسمعها.
فحوى مضمون دعوة الأنبياء جميعا. قال تعالى وما أرسلنا من رسول، ما إعراب من؟ أنت دخلت إلى الصف، قلت لكل منكم هدية، عندي عندها 50 طالب بس في 2 غايبين ما لهم هدية. إذا قلت ما من طالب في هذا الصف إلا وله هدية، دخلوا الغايبين. وما أرسلنا من رسول، في رسل الله ذكرون وفي رسل الله ما ذكرون، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. هل أنا أقول وما أرسلنا من رسول، جميع الأنبياء والرسل وبالآلاف قد يكونوا.
نعم.
وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه. وقف. هلأ الله حيجمع فحوى دعوة الأنبياء جميعا، كلهم، الذين قصوا علينا والذين لم يقص علينا. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه نقطين لا إله إلا أنا فاعبدون. قالوا العلماء نهاية العلم التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى معطيا إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معز إلا الله. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، يد الله تعمل وحدها. الثاني
فاعبدون.
أنت أعقد آلة بالكون، بدك صانع، ولهذا صارت تعليمات. نجاحك وذكائك وتفوقك وسلامتك وسعادتك باتباع تعليمات الصانع.
الله.
وما من مشكلة في الأرض على الإطلاق إلا بسبب خروج عن تعليمات الصانع. هذه الاستقامة فيها سلامة، والعمل الصالح فيه سعادة، والاستمرار. كل مخلوق 8 مليارات إنسان في بأعماقه ثلاث حاجات: السلامة والسعادة والاستمرار.
جميل جميل جميل.
السلامة ما يكون في مرض خبيث ولا خسرة بالدماغ ولا جلطة بالجلطة أخرى ولا فشل كلوي ولا تجمع كبد. سلامة ما بيكفي يكون سليم، يكون عنده بيت واسع البيت وزوجة صالحة وأولاد أبرار، هي السعادة
في الدنيا.
بعدين سلامة وسعادة. بتمنى أعيش شي 130 سنة الثالثة الاستمرار. الاستمرار بأولادك.
الله بالدقيقة الصالحة.
الإنسان نعم. ربى أولاده تربية عالية استمر.
صحيح. يبقى ذكرهم.
فلذلك بقول، كنت أقول كلمة مرة، قصة من شي 25 سنة، كان كلينتون هو ملك بأمريكا. نعم. مو زوجة، زوجة.
زوجة.
كنت أقول لهم لو بلغت منصبا ككلينتون وثروة كأونسيس أغنى إنسان بالعالم وعلما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.
الله جميل.
فالإنسان إذا ربى ابنه سعد بتربيته.
جميل جميل.
فلذلك البطولة، أنت بتحب السلامة بالاستقامة والسعادة بالصلة بالله والاستمرار بتربية أولادك.
جميل، جزاك الله خيرا.
الله خير.
نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إلى دكتورنا الدكتور بلال.
حياكم الله.
الله يحييك يا سيدي،
شرفت.
والبرياني حبة طويلة طعمة فريدة، محمود لكل طبخاتك. الرز محمود، رز محمود، رز المنسف والمقلوبة، حبة قصيرة طعمة فريدة، محمود لكل طبخاتك. الرز محمود، رز محمود، رز الأوزي والبخاري، حبة طويلة طعمة فريدة، محمود لكل طبخاتك. الرز محمود. حليب محمود، حليب نيوزيلندي غني بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم، قوة، حيوية، نشاط، لصحتكن وصحة أطفالكن. الحليب محمود.
القهوة اللي شربناها زمان غير، وبن الجنيدي غير. قريبا في الأسواق طعم جديد للقهوة.
حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، وأسعد الله مساءكم مع رحلة الصديق، الصديق نبي الله يوسف عليه السلام. نجدد الترحاب بشيخنا الكبير الدكتور محمد راتب النابلسي وأخي الحبيب الدكتور بلال نور الدين، حياكم الله من جديد. دكتورنا العزيز، ونحن نتكلم عن نبي الله يوسف، نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله يوسف عليه السلام الصديق، والصديق فيها يعني صيغة مبالغة. نبي الله الصديق عاش في بيئة الأنبياء مع سيدنا يعقوب عليه السلام. نعم، في نعومة أظفاره ذهبوا به إلى غيابة الجب وإلى البئر، لكن تربى في بيئة الأنبياء كما والده كان في بيئة الأنبياء. نريد أن نتكلم عن صفات سيدنا يوسف عليه السلام.
بارك الله بكم.
وبكم.
سؤال مهم جدا.
لأن فهم الشخصية كما تفضل أستاذنا الفاضل، القصة شخصيات فيها حركة، ففهم الشخصية قبل الخوض في القصة مهم جدا. الصفات التي يمكن الحديث أو ملامح شخصية سيدنا يوسف كثيرة جدا، لكن أنا لخصتها يعني خمس نقاط.
جميل.
مهمة جدا، وردت في الأحاديث وفي القرآن الكريم
وفي الآية. نعم.
النقطة الأولى هو الصديق، كما جاء في القرآن الكريم أن يعني رسول الملك قال يوسف أيها الصديق أفتنا.
نعم.
والصديق مبالغة من الصدق، والصدق هو مطابقة الكلام للواقع، أن يأتي الكلام مطابقا للواقع أو أن يأتي العمل مطابقا للكلام، فهناك صدق في الأقوال وصدق في الأعمال وصدق في الأحوال. ويوسف عليه السلام الصديق مبالغة، عندنا صادق وصدوق وأعلاها الصديق.
نعم.
أعلى مراتب الصدق الصديق. هذا يذكرنا بأبي بكر رضي الله عنه يوم قيل له إن صاحبك هذا
يدعي
أنه أسري به وعرج به إلى السماء ثم عاد في ليلته، فما تردد، قال إن كان قال فقد صدق، من هنا سمي الصديق.
نعم.
لأنه ما لم ينتظر، ما قال سأراه وأسأله وبعد ذلك أجيبكم، فورا إن كان قال فقد صدق فسمي الصديق. ويوسف عليه السلام لما رأوا من صدقه ما رأوا في سجنه وفي تعامله مع الآخرين وصدقه يوم اتهم هذه التهمة الباطلة وكان صادقا فيها وأتى بالشاهد، لما رأوا صدقه في أقواله وأعماله وأحواله جاءه رسول الملك قال يوسف أيها الصديق، وأثبتها الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة.
نعم.
فالصفة الأولى في يوسف عليه السلام أنه صديق، وهي مرتبة
عالية.
مرتبة عالية تأتي بعد النبوة.
نعم.
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجاءت مرتبة الصديقية بعد الأنبياء. والله تعالى وصف إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وإدريس إنه كان صديقا نبيا، ووصف مريم عليها السلام وأمه صديقة.
جميل.
نعم. فالمرتبة الصديقية يمكن يعني كما قال جمهور أهل العلم أن يصلها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. فهي مرتبة عالية جدا عندما يكون الإيمان متمكنا في داخل الإنسان، بحيث يصدق كل ما جاء في الوحي ويكون صادقا في أقواله وأفعاله وأحواله فيصبح صديقا. نسأل الله تعالى أن يعني يبلغ هذه المرتبة العظيمة. نعم. فأول صفة هي الصديق، وأريد أن أختصر. أول صفة الصديق، الثانية هي التي أوردتها جزاك الله خيرا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الكريم. والكرم يعني يظن الناس أنه مجرد أن تعطي من المال، وهو نوع من الكرم،
أو تدعو إلى وليمة،
لكن حتى القرآن قرآن كريم.
نعم.
لأنه يعني يعطيك من معانيه ويبهرك في معانيه، فما إن تزيده قراءة وتدبرا حتى يزدك معان لم تكن لتخطر على بالك.
نعم.
فالقرآن كريم، والنسب كريم، ونسب يوسف عليه السلام نسب كريم، فكل شيء يدل على العطاء المطلق أو العطاء الكبير فيه كرم. ويوسف كان كريما، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كريم.
والكرم هو من منظومة الأخلاق أيضا، هي الكرم هي من منظومة الأخلاق،
من منظومة الأخلاق. نعم. الراقية. نعم. بل إنه يجمع كثيرا من الأخلاق، يعني حتى الشجاعة من الكرم، لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود، فيجود. نعم. بنفسه، فحتى الشجاعة فيها كرم والمروءة.
صفة شمولية.
الكرم. نعم. صفة شمولية، جزاكم الله خيرا. نعم. الصفة الثالثة هي الإحسان، لأنه لما كان في السجن وجاءه صاحبا السجن ماذا قال له؟ إن نراك من المحسنين. فلما أصبح في القصر بعد أن خرج من السجن جاءه إخوته فقالوا خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. فما غير القصر ولا غير السجن صفة الإحسان في يوسف.
جميل. جميل.
فهي صفة ثابتة مستقرة فيه، من يلقاه في السجن يلقاه محسنا،
والذي يلقاه في القصر هو محسن
يلقاه محسنا.
وهذه صفات الرجال أنه لا يتغير، حتى لو تغير موقعه
صاحب مبدأ.
نعم.
ثابت. فأيضا هو كان محسنا، وهذه الصفة
نتوقف
الرابعة فقط
نتوقف لأن نريد أن نعود إلى الصفتين المتبقية بعد أن نذهب إلى شيخنا.
تفضل.
الله يكرمك سيدي. يعني أشار إلى صفات والله جميلة الدكتور يعني لطيف. بعدين واضح أنه يعني تعلم الكثير من شيخه الدكتور محمد.
طبعاً طبعاً.
يعني اللقاء يعني دائماً الشيخ نوح رحمه الله يعني كان يقول لي وأنا مديرا لمكتبه رحمه الله الشيخ نوح القضاء في عام 2009 كان يقول لي يا شيخ براد أنت رفاعي والذي يجوز على الناس لا يجوز عليك. الإدارة تكتسب اكتسابا لكن العلم يحتاج إلى صدق.
نعم.
يعني أشار أن الخبرة هي علم.
نعم.
فمرافقة الشيخ حقيقة الشيخنا يعني ما شاء الله يعني لطائفه واضحة. شيخنا يعني نريد أن نسمع منك عن الدعوة والدعاء ومنهجهم ونحن ننتهي من كبار دعاتنا الذين نستفيد منه دائما والله نستعين بخطبنا ودروسنا.
أولا الآية الأصل في هذا الموضوع ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كلام دقيق جدا. دعا إلى الله بلسانه
قل هذه سبيل أنا
بنص بتأليف بخطبة بمحاضرة بسهرة بندوة دعا إلى الله. الآن حركته بالحياة كسب ماله انفاق ماله اختيار زوجته تحجيب بناته أحيانا علاقته بأصدقائه بمن حوله بعمله بالأقوياء بالضعفاء شبكة علاقات كبيرة جدا. هذه الحركة المتعددة الكثيرة وفق منهج الله دعا إلى الله بلسانه بقوله بمكانته بي 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 وعمل صالحا. جاءت حركته في الحياة مطابقة لدعوته.
جميل.
هذا يسمى المصداقية.
جميل.
ولن يستطيع الداعية أن يؤثر إلا بالمصداقية. الآن في شيء ثالث دعا إلى الله بلسانه بمحاضرته وعمل صالحا حركته بالحياة والحركة بمسلوة من فراش الزوجية وحتى العلاقات الدولية.
جميل جميل.
كلها وفق منهج الله. يعني الحركة بالحياة. هناك فهم خاطئ وخطير. يفهم الناس الدين صلاة صوم حج زكاة نطق بالشهادة هي عبادات شعائرية. أما هذه العبادات لا تقطف ثمارها قطعا إلا إذا صحت العبادات التعاملية. إن تكلم فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. إذا النقطة الدقيقة أنه في عنا عمل صالح.
يعني نستطيع شيخنا أن نقول أن العبادة تنظم سلوكك الإنساني؟
قطعا.
جميل.
فإن لم تنظم لا جدوى منها إطلاقا
تسقط الفريضة فقط. نعم. عن نفسك دون أن تأخذ.
أنه أناس يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
يا الله.
لا وزن لهم عند الله.
يا الله.
ولا قيمة لعبادتهم. العبادة من لوازمها الاستقامة والعمل الصالح. فإن خلت العبادة من هاتين الصفتين أصبحت طقوس لا معنى لها. نعم. إذن ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
دعوة إلى الله.
الثالثة وقال إنني من المسلمين هي من للتبعيض. في أيام داعية بتهم حل الأول وما في غيره. هذا معه مرض التوحد.
يا الله.
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صفات جامعة مانعة قاطعة شافية تامة. الآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. شو البصيرة؟ بالدليل والتعليل. كيف؟
الدليل والتعليل.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أعطى التعليل والدليل. فأنا بقول له حرام، ليش حرام؟ جيب الدليل. ما في دعوة تنجح بلا الدليل، هي اسمها الدعوة المدللة، هي الناجحة. حرام لقوله تعالى، حلال لقوله تعالى، إلى آخره. فلا بد من التعليل، الدليل والتعليل، تصير الدعوة صحيحة. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل إنسان يدعو بلا بصيرة، بلا دليل، بلا تعليل، بلا توضيح، بلا تبيين، دعوته ليست على بصيرة، مرفوضة. فالتقليد لا ينفع. لذلك الآن الشيء الدقيق جدا، الدعوة إلى الله نوعان، فرض عين على كل مسلم. أنا أقول لأخ مثلا، أنت لما تصلي؟ يقول لك الصلاة فرض، تمام. هل تعلم أن هناك دعوة فرض كالصلاة؟ أي الآية؟
قل هذه سبيلي
أدعو إلى الله على أنا ومن اتبعني. فكل إنسان لا يدعو ليس تبعا لرسول الله. وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
اتباع، نعم.
فلا بد من الدعوة كفرض عين. يعني إنسان حضر خطبة الجمعة، استمع إلى تفسير آية تأثر بها كثيرا، لو تكلم بها لزوجته كدعا إلى الله، لأولاده، في العمل يعني صديق جنبه حكى له إياها، بنزهة حكاها، ما بدها جامع ولا بدها ميكروفونات، ما بدها
شيء. نقلها لزوجته ولا أنت في البيت.
نعم. نقلت هالمعلومات إلى من حولك فقط. هي دعوة فرض عين. أما هي فرض على كل إنسان. الثاني فرض كفاية، هي تحتاج إلى تعمق وإلى تبحر وإلى تثبت بالدليل وإلى دراسة مضنية ومتابعة، صار داعية محترف، معه الدليل، معه التعليل، معه الرد على الشبهات، معه إظهار الحقائق، إلى آخره. فالدعوة الفرض عين على كل مسلم كالصلاة تماما، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. أما الدعوة فرض كفاية تحتاج إلى اختصاص، إلى تبحر، إلى تعمق، إلى تدبر، إلى تثبت النصوص
حتى تستطيع أن تعطي.
تعطي، نعم. نعم. فهذه الثانية فرض كفاية، جميل. إذا قام بها البعض سقط عن الكل.
جميل. جميل جميل. دكتورنا الله يجزيك الخير، يعني دائما تفتح علينا أبواب جميلة جدا.
الله خير.
يعني الدعوة طبعا قصة سيدنا يوسف لم يمكن فيها إلا 4 آيات عن الدعوة، لكن كما أشار شيخنا القدوة هي كانت كافية ومليئة يعني لو أشرنا إلى موضوع الدعوة، شيخنا كتبت بالتاء المربوطة، ودعوة المحاكم قال كتبت بالألف المقصورة. يعني من لطائف التفسير أن دعوة عام والدعوة إلى الله محببة فكتبت بالتاء المربوطة، أما دعوة المحاكم كتبت بالألف المقصورة لامتداد القضايا فيها. نعم شيخنا، هذه من الأدبية التي الله يجزيكم الخير إن شاء الله. نعود سيدنا إلى دكتور بلال، يعني أشرت إلى صفات جميلة، الصديق والكريم والإحسان،
المحسن. نعم.
المحسن، بقي صفتين عندنا يا سيدي.
نعم، نعم يا سيدي، هاتان الصفتان ذكرهما يوسف عليه السلام، هو قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا يرد إشكال، يعني كيف يطلب الولاية؟
والصفة هي العليم،
هي حفيظ عليم،
حفيظ عليم.
هذان الصفتان، حفيظ عليم.
نعم.
طبعا يوسف عليه السلام لم يطلب ولاية للتشريف، أشبهها ب يعني طائرة وفيها مريض، مريض مرضا شديدا وأصيب بالإغماء، فنادى كابتن الطائرة من فيكم طبيب يأتي؟ فقال والله أنا لا أريد أن أتكلم حتى لا أطلب الولاية. هنا ينبغي أن تقول أنا لها، هذا فرض وواجب،
أصبح واجب علينا،
أصبح واجبا عليك. فيوسف عليه السلام لما وجد الأمر مصر تسير باتجاه مجاعة كبيرة وهو يملك المفاتيح، كان من واجبه أن يقول إني حفيظ عليم، وذكر ما فيه حقيقة. فالحفظ والعلم سيدي، حفيظ عليم، مبالغة من الحفظ ومبالغة من العلم، هاتان الصفتان هما ما يصطلح عليه اليوم. العلم هو الخبرة، والحفظ هو الأمانة.
إنك يوم استجلت
القوي الأمين. نعم. هو حفيظ عليم، هو القوي الأمين معنى نفسه.
واليوم بفلسفة المهارات القيادة وإحنا ندرب بنقول في قائد ناجح وقائد سيء.
تماما.
القائد الناجح هو القوي الأمين.
بالضبط. نعم. وهذا يشبه في علم الحديث الضبط والأمانة والعدالة.
نعم.
فيقولون يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، فلا يكفي أن يكون ضابطا لا ينسى، ينبغي أن يكون عدلا لا ينقل شيئا لم يحدث. هذه هي صفة القوة مع الأمانة. والمنصب الذي ينبغي أن يولاه الإنسان ينبغي أن يولى القوي الأمين.
جميل.
فيوسف عليه السلام كان كريما صديقا محسنا
حفيظا
عليما. هذه خمس صفات أراها أهم خمس صفات في يوسف عليه
جميل.
السلام.
جميل.
طبعا قل هو كان قائدا، قل هو كان سياسيا،
هذا ما سنأخذه في حلقاتنا ومع ضيوفنا مختصين،
لكن أنا التقيت يعني الخمسة التي أوردها القرآن والسنة بشكل واضح.
جميلة جدا الشيخ. نعم. نعود إليك بلطائفك اللطيفة.
بس دقيقة.
نعم.
أنت بتسمع آية قرآنية، تقرأ قصة، توصي إلى محاضرة، شيء جميل جدا هذا التلقي، بس البطولة والذكاء والنجاح والفلاح أن تسأل نفسك سؤالا محرجا، أين أنت من هذه النصوص؟ 285 آية، يا أيها الذين آمنوا، خطاب واضح، يا من آمنت برسالتي، يا من آمنت بهذا الدين، ما موقفك من هذه الآية؟ آية غض البصر، آية الإحسان. فالبطولة لا أن نقرأ النص، لا أن نفهمه، لا أن نلقيه، أين أنا من تطبيقه؟
أين أنا من تطبيقه؟
إن لم تطبق لم تكتشف شيئا في الدين. بصير الدين ثقافة، فولكلور. القرآن قرأ في باريس على أنه فولكلور شرقي، فدين من دون تطبيق فولكلور. زينة، ممكن إنسان يحط آية الكرسي ببيته، يحط مصحف ممتاز، مع أنا معه.
نعم.
بس يا ترى السهرات إسلامية بهالبيت؟ الدخل إسلامي؟ الإنفاق إسلامي؟ العلاقات إسلامية؟ في معك رسالة بهذه الدنيا؟ أولادك مؤمنين؟ ربيتهم؟ هنا المشكلة. فدائما أين أنا من هذه الآية؟ أين أنا من هذا الصديق؟ أين أنا من هذا النص؟
جميل.
فالبطولة أن تسأل نفسك كل يوم بل كل ساعة، أين أنا من هذا الدين؟
أين
أنا مطبق أم مصدق؟
نعم.
التصديق ما وحده لا يكفي، ما لم نطبق هذا الدين، ما لم يكن الإسلام نعيشه في بيتنا، في كسبنا، في إنفاقنا، في رحلاتنا، في أوقات فراغنا، في سمرنا، في سياستنا، لا نقطف ثماره. يعني عفوا، مثل إذا كان مثلا جهاز معقد جدا وفي نقطة غير مطبقة كله واقف، معمل طويل عريض، في عنا نحن بالكهرباء قاطعة، لو مقطوع الكهرباء كله واقف، كله واقف. هلأ دقيقة والنقطة دقيقة جدا، لو التيار الأساسي قطعنا ميلي واحد كله وقف.
صحيح.
الآلات، المراوح، التكييف كله وقف، فإن كان ميلي أو متر مثل بعضه، النتيجة خطيرة جدا. لما إنسان ارتكب معصية أو أكل مال حرام حجب عن الله.
نعم.
انتهى عنده الدين، انتهى النفع تبعه، انتهى الرقي به، انتهى السعادة به، النتائج الإيجابية وقفت.
نعم.
مدام في معصية، يعني بيت براد على ثلاجة على كمبيوتر على 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 احكي كل شيء عندك بالبيت، الخط انقطع ميلي وقف كله. هلأ ميلي لما متر مثل بعضها صارت انقطع الخط. مدام في صلة مع الله، في استعانة به، في سعادة بقربه، في توفيق بعملك، في نجاح بأسرتك، نجاح بمن حولك، نجاح بأقوالك بأفعالك، نتائج لا تعد ولا تحصى. أنت اتصلت بأصل الجمال والكمال والنوال، اشتققت منه الحكمة والرحمة
والأدب العالي من الله عز وجل. فهذا الدين تفاصيل مواقف تبدأ من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية.
جميل.
ما لم نطبق لا نقطف ثماره.
جزاك الله عنا كل خير. يعني ذكر الحسن البصري كثرة الذنوب تحرم التوفيق.
نعم.
شيخنا الكبير سعدنا بك وفرحنا
وأنا
استفدنا سعيد. يعني هذه بالنسبة لنا شيء كبير جدا أن نبدأ مع شيخنا في رحلة الصديق.
هذه بركة البرنامج.
بركة هذا البرنامج وأسأل الله أن يوفقنا بهذا البركة.
الله يبارك فيك
شيخنا جليل. نفع الله بكم وبعلمكم وأسأل الله أن يود بأعمار بعمرك ويبارك في صحتك. ونشكرك جزيل الشكر. انتهى وقت برنامجنا. يعني الله يجزيك عنا كل خير. وأخي الدكتور بلال لن نودعك اليوم سنبقى.
أنا أريد أن أشكرك. أنا المحاور.
أنت الأصل. وبارك الله بكم. يعني في نهاية حلقتنا لهذا اليوم علمني يوسف الصديق. الصدق دائما يا إخواني يجتمع عليه الأخيار. فاجتمع أبو بكر الصديق ويوسف الصديق. والفرق بين الصادق والصديق أن الصادق يقول ما يكون والصديق يكون ما يقول. نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم في برنامجكم رحلة الصديق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.